أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. انتهى بنا الكلام في الضابط في معرفة تنافر الحروف الذي هو القيد الأول من فصاحة المفرد، فإن فصاحة المفرد هي خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس. وشرع المصنف في بيان المراد من التنافر في بيان يعني قيود التعريف مثل له، لم يذكر ما هو المراد، لكن الشارح لما كان في مقام الشرح والبيان عرف فصاحة تنافر الحروف بأنه وصف في الكلمة يوجب ثقل الكلمة وعسر النطق بها، ثقل الكلمة على اللسان وعسر النطق بها. ومثلوا له بقول امرؤ القيس وفاحما ومرسنا، عفوا لا، وفرع يزين المتن أسود فاحم كأثيث كقنو النخلة المتعثكل غدائره مستشزرات أو مستشزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل، تظل العقاص في مثنى ومرسل، فمحل الشاهد مستشزرات. ثم النقطة الثالثة التي تعرضها الشارح في هذا القيد وهو قيد التنافر، الضابط في معرفة التنافر، كيف نعرف الضابط موجود، قاعدة كلية يمكن الرجوع إليها في تمييز التنافر. فذكر ثلاثة أقوال. قول الأول له ويرتضيه الذي ينقله عن المثل السائر لابن الأثير، واللي هو تقريبا الغالب الآن، استقرار الغالب على أن التنافر هو ضابطه الأول الذي ذكره الشارح. وحاصل ما ذكره أن كل ما يعده الذوق السليم الصحيح ثقيلا عسير النطق به فهذا يكون متنافر الحروف، هذه الكلمة متنافرة الحروف، فيلزم عدم فصاحتها. والذوق السليم إما أن يكون حاصل من سليقة العرب، كون من العرب وعنده هذه السليقة، أو كاسبا، ويكون كاسبا لهذه الخصوصية، لهذه المزية، وكسبه من خلال تتبع كلام العرب وأقوال البلغاء وإلى آخره. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني الذي ذكره عن الخلخالي، وهو أحد شراح التلخيص، وكتابه الحمد لله حصلنا عليه، اسمه المفتاح في شرح تلخيص المفتاح، اسمه مفتاح في شرح تلخيص المفتاح، مو المفتاح، مفتاح، اللي هو للخلخالي، ابن المظفر الخلخالي. فذكر الضابط على بيان الشارح وما يشرح كلام الشارح أن الضابط الثاني ما ذكره الخلخالي وهو صفات الحروف، فإذا جاءت الحروف متضادة الصفات، لأن الحرف ممكن أن يتصف بصفتين بحسب الأقسام التي ذكرناها من جهة الجهر والخفاء ومن جهة الشدة واللين، يتصل بوصفين، فقد تأتي حروف متضادة بهذه الصفات تؤدي إلى أن تكون الكلمة ثقيلة، أن تكون عسيرة النطق بها فتكون متنافرة الحروف، فيحكم عليها بأنها ليست فصيحة. ومحل شاهدنا اللي هي مستشزرات، أن نعم
بالنسبة للشارع
سيأتي جيد، هاي آخر شيء إن شاء الله نذكرها، فنطبقها على المثال في المقام مستشزرات. فإن الشين تتصف بصفتين وهي المهموسة، أنها مهموسة رخوة لينة ومسبوقة بتاء مستشزرات وملحوقة بالزاي، والتاء تضاد، يعني الشين تضاد التاء في ماذا؟
بالشدة،
لأن التاء شديدة والشين رخوة لينة، وتضاد الزاي في ماذا؟ في الجهري، فالشين مهموسة والزاي مجهورة، فلما وقعت الشين مضادة لما قبلها ومضادة لما بعدها، أدى ذلك إلى أن تكون الكلمة متنافرة الحروف، ثقيلة النطق بها، عسيرة النطق بها. هاي الضابطة. ومما يؤيد هذا الكلام للخلخالي، ومما يؤيد هذا لو قال ومستشرفات، بإبدال الزاي راء مستشرفات. مستشرفات نفس الشيء من 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 يعني مرتفعات أو مرفوعات، مستشرفات أو مستشرفات اللي هي قصده مرتفعات، نفس المعنى، تأتي بنفس المعنى لكن مادتها تختلف. ولو قال امرء القيس مستشرفات أو مستشرفات لكانت الكلمة لكانت الكلمة غير متنافرة الحروف، سهلة النطق، لينة النطق على اللسان. واضح إن شاء الله؟ هاي الضابطة التي ذكرها الخلخالي. الشارح رد الضابطة بما أيد الخلخالي كلامه. الخلخالي بماذا أيد كلامه؟ بأنه لو قال مستشرفات بإبدال الزاي راء لأدى ذلك إلى أن تكون الكلمة خفيفة. الشارح رد من خلال المؤيد مما أيد به كلامه، قال له لو كان الكلام كما تقول وأن الضابط هو صفات الحروف، تضاد صفات الحروف، فإن الراء أخت الزاي، أكو فرق بيناتهم، فإن الراء منين؟ ها؟ لا مو اشتراكها مع الشين، الراء أيضا مجهورة، فالزاي ضادة الشين بأن الشين مهموسة والزاي مجهورة، فنفس الكلام نقول لك الراء تبقى مجهورة، فالمفروض تبقى التضاد شنو؟ يبقى التضاد باقي مع أنك تقول مستشرفات لا تنافر فيه، وهذا بالاتفاق أن مستشرفات لا تنافر فيه ويحكم عليها بفصاحتها. فمما ما ذكرته مؤيدا لكلامك نقول لك نردك بهذا المؤيد، أنت جاي تتفق ويانا يعني أن مستشرفات فصيحة غير متنافرة مع أن التاء عفواً التاء والشين والراء مجتمعات، والراء أخت الزاي في كونها مجهورة ما تغير شيء، الزاي مجهورة وضادة الشين، والراء مجهورة المفروض تضاد الشين. واضح إن شاء الله؟ رد الشارح ما بيشي سهل لكن في التعقيب عليه. واضح رد الشارح أخوان؟ زين. طبعاً رد كلام الشارح في عدة أجوبة يعني دفاعاً عن الخلخالي، احنا نذكر بعض الاجوبه مو كل الاجوبه، ونحيل البقيه او نحيل التامل لجنابكم الكريم في مراجعه المصادر لمعرفه بيان وجه الحق في المساله. الاول اذا هسه وين كلامنا خارج عن نطاق الكتاب؟ في الدفاع عن الخلخالي. البعض دافع عن الخلخالي في ان ما ذكره الشارح لا يرد على الخلخالي، اولا بان مراد الخلخالي هو اجتماع هذه الحروف المخصوصه وهي التاء والشين والزاي، أن مراد الخلخالي هو اجتماع هذه الحروف المخصوصة هو الذي سبب التنافر، والحاكم بالتنافر هو الذوق السليم. فيكون أكو خلاف بين المثل السائر أو بين الشارح الذي نقله عن ابن الأثير وبين كلام الخلخالي. الخلخالي يقول يا بذن ثلاث حروف إلى جمعان أدى إلى ثقل، سببا ثقل، والحاكم بالثقل من هو؟ الذوق السليم، بدليل غير لأن الثلاثة جيب راء بمكان الزاي مستشرف الذوق السليم لا يحكم بمن؟ لا يحكم بمن؟ بتنافر الكلمة. فإذا مراد الخلخالي من هذه العبارة مو بيان ضابط أن صفات الحروف هي الضابط، هي المرجع، هي القاعدة الكلية، لا، أن تضاد الحروف قد يكون سبباً ينشأ منه التنافر، كما في مستشزرات، والحاكم بالثقل هو ال هو ال من هو الذوق السليم كما قال ابن الأثير في المثل السائر. هذا الجواب الأول. طبعاً هذا الجواب واضح أخوان، الجواب الأول مدافعة الدفاع عن الخلخالي. ها شيخنا
عليه كلام شيخ،
اي يعني ذكرون قصدك؟
اي انا صراحه بدي يرد عليك.
مثل ايش؟
يعني خالت من البدايه اذا كان انتم شلون فهمتوا انه الخلخالي خصص بهذه الحروف؟
هاي لان قال مستشرف فابدل الزاي راء، فهم من يقول يا ببدل الزاي شيل واحد من ذن الثلاثه يزيل التنافر، من يقول يزيل التنافر؟ بالذوق السليم. الذوق السليم يستحسن مستشرف ولا يستحسن مستشزر. بل لا هو الشارح بين في مقام الضابط، الضابط هي تضاد الصفات، ومستشزرات مثال لها. فبناء على هاي يرد هذا الجواب الأول دفاعا عن الخلخالي. هذا الجواب الأول لا بأس أن واحد يراجع الدسوقي، الدسوقي يرد هذا الجواب الأول، هسه بيش يردها يمك بعد مراجعته. ومما ينبغي الالتفات له يعني إذا اتضح الجواب، لأن رد الدسوقي مبني على اتضاح الجواب، والرجوع إلى كتاب الخلخالي مبني على اتضاح الجواب، واضحة؟ فحاصل الجواب العيدة بشكل سريع، الجواب ردا على ما ذكره الشارح دفاعا عن الخلخالي، أن اجتماع هذه الحروف الثلاثة بخصوصها هو الذي أدى إلى سبب، عبر عنه، منشأ سبب تنافر الحروف، بدليل لو أزلنا واحد من هذه الحروف وأبدلناه بالراء لحكم الذوق السليم بأنها غير متنافرة، بأنها فصيحة. فقوله قول ابن الأثير في المثل السائر، وهنا في مقام بيان أحد الأسباب التي تؤدي المن تؤدي إلى تنافر الحروف، لا في مقام بيان الضابطة، واحد من الأسباب. الدسوق يرد هذا الجواب، فرد الجواب حتى لا يطول الكلام، لأنه هذا كله خارج عن محل الكتاب، وإحنا أخذنا على نفسنا أن نتعرض لما موجود في الكتاب، لكن باب الفائدة. فواحد يرجع إلى جواب رد الدسوقي، ويرجع إلى ما ذكره الخلخالي في المقام. ذن إذا ما موجودات إن شاء الله أنا أخذ لهم صور وأوديهن على هذا التليجرام، وبإمكانكم أن تشوفوا اللي ما عنده مثلا شرح الدسوقي أو ما عنده كتاب الخلخالي، أخذ لهم صور وأنت راجع والأمر لك. الأمر الثاني، الجواب الثاني اللي هو جواب لطيف، يفتح لنا باب لمسألة اللطيفة، لبحث اللطيف، لمراجعة لا بأس بها. الجواب الثاني يقول سلمنا بأن الراء يعني ضابطة، الخلخالي في مقام بيان الضابطة ما عندي مشكلة، وسلمنا أن الراء أخت من؟ أخت الزاي، في أنها المفروض شو تصير؟ صير متنافرة، لكن للراء خصوصية، أن الراء وإن كانت، يعني هذا راح يصير الجواب، أن الراء وإن كانت مجهورة كالزاي لكنها متوسطة بين الشديدة والرخوة، متوسطة بين الشديدة والرخوة، صحيح؟ والزاي شديدة، فلما واضحة وفر، إذن فرق بينهما، فرق بين الراء وفرق بين الزاي، الزاي شديدة والراء متوسطة، لا هي رخوة مثل الشين ولا هي شديدة مثل الزاي، فهي ليست كالزاي، واضح؟ هذا الجواب الثاني. ولكل، عبر آخر شيء يقول، ولكل صفة لها مدخلية في التنافر، فلما كانت الراء تختلف عن الزاي لأن الزاي شديدة والراء متوسطة لا هي رخوة ولا هي شديدة، لم يؤدي ذلك إلى التنافر. هذا الجواب الثاني، اعتذر، مو هذا الجواب الثاني اللي يفتح النباب، لا الجواب الثالث اللي يفتح النباب، أنا عبالي هذا الجواب الثاني ما أذكره بس قريته. الجواب الثالث اللي هو أهم تقريبا، أهم جوابين، هذا اللي قلت يفتح النباب للمطالع، يعني سلمنا بأن الضابطة ما ذكرها الخلخالي، وسلمنا بأن الراء أخت الزاي تؤدي إلى تنافر الكلمة، لكن الراء لها خصوصية في المقام. لماذا؟ لأن وجود الراء ملحوقا بالفاء، مستشرف، مستشرفات ملحوقا بالفاء، أن وجود الراء والفاء ملحوقة بالفاء أدى إلى رفع التنافر، أدى إلى عدم التنافر بالكلمة. لماذا؟ لأنها من أحرف الذلاقة، لأنها من أحرف الذلاقة، أحرف الذلاقة سرح يجينا نبين. مما يؤيد هذا الجواب، هذا الجواب ذكره في التجريد، التجريد على شرح المختصر للسعد اللي عندكم نسخة هذا البي دي اف. مما يؤيد هذا الجواب اللي هو جواب لطيف جدا، مما يؤيد هذا الجواب
وما ذكره ابن ميثم أو ابن ميثم البحراني في مقدمة كتابه الشرح الصغير على النهج. ابن ميثم البحراني عنده شرحين جليلات القدر، واحد على النهج البلاغ، واحد يسمى الشرح الصغير واحد يسمى الشرح الكبير. الصغير فيه 5 أجزاء مطبوع موجود، مقدمته لطيفة جدا فيها فوائد في قضية البلاغة مهمة جدا، اللي هي البلاغة الخالية من التعقيد المنطقي، باعتبارهم يذكرون أن أول من أدخل المنطق للبلاغة أو خلطها بالقضايا المنطقية السكاكي. لا، ديش مقدمات بلاغية لطيفة جدا يذكر في مقدمته، لا بأس بمراجعتها. مما يذكره هذه يذكر مما يذكره اللي هسه راح نقراه، أن ذكر في مقدمته ابن ميثم البحراني أن ما نصه، هاي عبارة نص، قال الخليل، الخليل قصده من هو؟ الفراهيدي، لا ينطق طرف شبات اللسان، شبات يعني هو اللي هو نفس المعنى، الطرف المراد منه الطرف، لا ينطق، فنقول هيك، لا ينطق طرف اللسان إلا بثلاثة أحرف، اللي هذا وين يذكرونها؟ في مخارج الحروف. طرف اللسان كم حرف مخرجه من طرف اللسان؟ 3. طرف اللسان مخارج الحروف الخارجة من طرف اللسان 3، وهي الراء، تلفظها وشوفها ار، وين تصير؟ في طرف اللسان، واللام ال في طرف اللسان، بعد والنون ان، في كلها من طرف اللسان، وطرف الشيء طرف الشيء يعبر عنه بالذلق، ذلق السنان يعني حد السنان، طرف السنان، ويسمى ذلق اللسان يعني طرف اللسان. فلذا سميت هذه الأحرف 3 أحرف الذلاقة، ومما يلحق بها 6 أحرف الذلاقة، يجمعها قولك أو قولهم فر من لب، فر من لب 6 حروف، لكن الأصل هي 3، اللي الحروف 3 اللي مخرجها طرف اللسان، وألحق بها 3 حروف اللي هي الحروف الشفهية أو الشفوية، كلاهما صحيح، اللي هي من هو؟ الفاء بعد والباء والميم. شوف هسه منين تتلفظ ب، لهذا يقولون الطفل أول ما يتلفظ بماذا يتلفظ؟ بابا ماما. لماذا؟ لأنها تحصل من مجرد فتح الفم، حروف شفوية مخرجها من الشفه، شفوية أو شفهية. فألحقت هذه 3 الباء والميم وبعد منه والفاء، حروف شفوية، ألحقت بماذا؟ بالأحرف الثلاثة الأولى، فأصبحت 6 حروف. هاي الحروف شو يسمونها؟ حروف الذلاقة. ثم قال ولما ذلقت هذه الحروف، هو طبعا قال ويلحق، هاي نص عبارته، ويلحق بها الحروف الشفهية وهي 3 الفاء والباء والميم، ثم قال الفراهيدي ولما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في المنطق، شوف عبارته، فلما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في المنطق، يعني صارت شنو؟ سهل النطق بها، كثرت في أبنية الكلام. الآن أكثر الكلمات أو أغلب الكلمات أو أكثر الكلمات إذا راجعتها تجدها متضمنة شنو؟ أحد هذه الحروف 6. كثرت في أبنية الكلام فليس شيء من بناء الخماسي التام، خماسي مو الزائد، الخماسي التام الأصلي، ويعرى عنها. هاي اللي يحتاج لقيت تحقيق بحث غيرها. فإذا وردت عليك كلمة خماسية أو رباعية أصلية معرات عن حروف الذلق أو عن حروف الشفة، فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب. هذا كلام من؟ كلام الخليل الفراهيدي. من اللي نقله؟ نقله ابن ميثم البحراني في مقدمته، لا بأس أن واحد يراجعها، قلت لك مقدمة لطيفة يذكرها في الباب الأول، الفصل الأول، المبحث الأول من شرح النهج الصغير. فعليه الجواب الثاني، نرجع للجواب الثاني، هذا احنا أيدنا الجواب الثاني بكلام من؟ كلام الخليل الذي ينقله ابن ميثم البحراني. ايش قال الجواب الثالث في رد الاعتراض؟ ولو ابدلت الزائر ان لزال الثقل. اجى اشكال عليه الشارح قال له لا مو الراء، نقول له لا هذا اشكالك ليس في محله، لان الراء في المقام لها خصوصيه، حيث جاءت الراء واتبعتها الفاء وكلاهما من الحروف الذلاقة التي إذا جاءت في كلمة نص الخليج يقول سهل النطق بها، هاي عبارته. ولما ذلقت هذه الحروف وسهلت على اللسان في المنطق كثرت في أبنية الكلام، أدت إلى أن تكون كثيرة لأنها سهلة النطق في اللسان. هذا حاصل الجواب الثالث. الضابطة الثالثة التي تعرض لها الشارح هي ما ينقل على الزوزني بأن الضابط هو ليس الذوق السليم وليس صفات الحروف وإنما مخارج الحروف، فإذا قربت مخارج الحروف أصبح كالمشي المقيد، شلون اللي يمشي عند قيد يتلكأ يتعثر ثقيل، أو بعد مخارج الحروف أدى إلى أن يكون كالطفرة أن بها صعوبة من حرف إلى حرف، شنو تطفر مسافة لأنها بعيدة المخارج. فإذا كانت حروف الكلمة قريبة المخارج كالقيد، وإذا كانت بعيدة المخارج كالطفرة، وكلاهما يؤدي إلى عسر النطق بالكلمة بسبب قرب أو بعد مخارجها. هذا الضابط الثالث الذي ينقل عن الزوزني اللي هو أحد شراح مفتاح التلخيص أو تلخيص المفتاح عفوا. و أشكل على الزوزني، اعترض على الزوزني مو الشارح لا، وإنما اعتراض وارد من كل واحد، أنه يعترض عليك بقوله تعالى أعهد ألم أعهد، فإن الألف والعين والهاء قريبة المخارج ولا؟ الألف والعين والهاء قريبة المخارج، كلها حروف حلقية، كلها من مخرجها مخرج الحلق، شوف من الحلق عين كلها، لكن واحد من الأقصى واحد من وسطه. فهذه الحروف الثلاثة أعهد هي قريبة المخارج، فلو كان قرب المخارج يؤدي إلى تنافر الكلمة الذي يؤدي إلى عدم فصاحتها للزم وجود هذا في القرآن، وهو أعهد واردة في القرآن، وهذا لازم فاسد يا مفاسد، وهذا لازم فاسد، فإذا فسد الملزوم لازم فسد الملزوم، تبين بطلان الملزوم وأن قرب المخارج ليست ضابطة للتنافر. أجاب الزوزني نسلم بأن أعهد غير متنافرة الحروف، نسلم بأن أعهد متنافرة الحروف وغير فصيحة، ولكن لا يلزم عليه عدم فصاحة القرآن أو عدم فصاحة السورة. لماذا؟ لأن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يضر بفصاحته، كما أن ولا يخرجه عن فصاحته، كما أن الكلام العربي يوصف بأنه عربي وهو مشتمل على كلمات غير عربية، فالقرآن وصف بأنه عربي مبين، صحيح؟ القرآن عربي وموصوف بأنه عربي مع اشتماله على كلمات غير عربية مثل المشكات، ها؟ مثلا لا أكو أبرز من هاي، مثل مشكات يقولون كلمة هندية، مثل قسطاس اللي هو على الميزان كلمة فارسية، فعليه القرآن وصف بأنه عربي مع أنه مشتمل على كلمات، وما هذا إلا أن الكلام الطويل المشتمل على كلمة عربية لا يضر على كلمة غير عربية لا يضر بأن توصفه بأنه عربي. كذلك في المقام الكلام الطويل السورة المشتملة على كلمة غير فصيحة لا يضر بمن؟ بفصاحة السورة. هذا جواب الزوزني. الشارح رد على هذا الجواب، فإذا أبطل الشارح هذا الجواب ايش يبقى؟ يبقى اللازم على الزوزني باقين، لأن الزوزني هنا دفع اللازم، وهو تقول له كلمة غير فصيحة يقول لك كلمة غير فصيحة، تقول له يلزم منه أن يكون القرآن غير فصيح يقول لك لا، لأن اشتمال السورة بالبيان الذي بيننا. إجى الشارح أبطل ما ذكره الزوزني، اللي الزوزني كم مقدمة ذكر؟ مقدمتين أو 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 نقدر نعبر عنهن أمرين. الأمر الأول أن اشتمال الكلام الطويل على كلمة غير فصيحة لا يضر بفصاحته. اثنين، قياس الكلام الفصيح على من؟ على الكلام العربي. ذني اللي راح يردهن ويبطلهن الشارح ويذكر لها ويذكر ردا ثالثا. فإذا كم رد راح يصير عند الشارح؟ ثلاثة. رد على المقدمة الأولى، اشتمال الكلام على الكلمة غير فصيحة لا يضر بفصاحته، قياس الكلام الفصيح على الكلام العربي، هذا رد ثاني، ويرد رد ثالث لو سلمنا بما تقول. لو سلمنا بما تقول للزم لازما فاسدا، وإذا فسد اللازم فسد الملزوم. أما بالنسبة إلى مقدمتك الأولى أيها الزوزني، اشتمال الكلام الطويل على كلمة غير فصيحة لا يضر بفصاحته، فهذا باطل بالاتفاق. لماذا؟ لأن البيانيين أجمعوا على اعتبار فصاحة المفردات في فصاحة الكلام من دون تفرقة بين الكلام الطويل والكلام القصير. أنت إجيت قلت لا بالكلام الطويل لا يعتبر فصاحة المفردات، نقول لك هذا تحكم وقول باطل من دون دليل. لماذا؟ لإجماع أهل البيان على أن الكلام الفصيح أخذ فيه فصاحة مفرداته من دون تفرقة بين الكلام الطويل والقصير، هذا واحد. اثنين، عندما قلت ويقاس هذا ونظير هذا الكلام العربي المشتمل على كلمة، قل لك هذا قياس باطل. لماذا؟ لأن فصاحة الكلام أخذت فيها فصاحة المفردات، والكلام العربي لم تؤخذ في عربيته عربية مفرداته. ما إجوا قالوا لا تصف الكلام بأنه عربي إلا عند كون جميع كلمات شنوة عربي، هذا ما ذكروا هيك، لم يتعرضوا إلى هذا الشيء. فهذا قياس باطل أو مباطل؟ قياس باطل، أنت جاي تقسل على شيء ماكو بنات الاشتراك. فصاحة الكلام لا تقاس على عربية الكلام، لأن فصاحة الكلام بالاتفاق أخذ فيها فصاحة المفردات، وعربية الكلام أن يوصف الكلام بأنه عربي لم يؤخذ فيه عربية مفرداته، وإنما يوصف الكلام بأنه عربي من خلال أسلوبه، من خلال نظم الكلام، من خلال تركيب الكلام، من خلال التقديم والتأخير، هذا يوصف بأنه، هذا اللي هو سبب علما لوصفه بأنه عربي أو ليس بعربي. أما عربية مفرداته لم تؤخذ به. واضح إن شاء الله؟ هذا اثنين. ثلاثة، لو سلمنا بما تقول أن القرآن مشتمل على كلمة غير فصيحة ولا يضر بفصاحة الكلام، نسأل منه الأفضل، اشتماله وعدم اشتماله؟ عدم اشتماله. فإذا إذا كان الأفضل عدم اشتماله، الآن يجي الاعتراض مان، نقول لك الله سبحانه وتعالى عالم بهذه الكلمة أو غير عالم؟ لا يخلو، إن قلت غير عالم يلزم منه نستجير بالله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. عالم بأن القرآن بكلمة غير فصيحة وغير عالم، إن قلت الثاني لزم منه نسبة الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإن قلت عالم إن قل لك مستطيع على تغييرها وأن يأتي بغيرها يوم ما مستطيع، إذا تقول ما مستطيع نسبت له العجز، سلبت عنه القدرة، وهذا أيضا تعالى الله عنه علوا كبيرا. إن كان عالما بها ومستطيع على تغييرها والأفضل أن يغيرها، فلما لا يغيرها؟ هذا أيضا قد يلزم منا لازما فاسدا وهو عدم الحكمة. ما يلزم منا عدم الحكيمة اللي يأتي بالشيء تاما ويأتي بالشيء ناقصا، لا سيما أن القرآن قد جاء متحديا للعرب. واضح إن شاء الله؟ هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها. أكو عبارة في الأثناء، بس العفو، عبارة بالأثناء هو بينها أن الاعتراض يكون على الزوزني أشد من غيره، هاي نبينها بالعبارة. يعني شلون؟ اي فهي مو مساله عقائديه حتى يصير هذا من باب المصادره. اي فقصدي يعني هاي نقاش بيني وبينك اللي احنا متفقين في القضيه، مو قضيه عقائديه مع الطرف اللي ما يسلم. صحيح هذا اللي ما يسلم ما عندنا مشكله، هذا كلامك يجري. اما انا وياك اذا متفقين في مساله وهذا الاتفاق يصدر مني ما يخالف هذا المتفقين عليه، هذا مباشره تقول لي زعم عندك لازم فاسد. فكلامك صح فيما لو كانت قضيه عقائديه بحته مع الطرف الاخر، نقول مو من المناسب ان تستدل على بشيء هو اصلا ما ثابت عنده، يصير هذا مصادره. جيد. قال: وزعم بعضهم ان منشأ الثقل في مستجزرات هو توسط الشين المعجمه التي هي من المهموسه الرخوه بين التاء التي هي من المهموسه الشديده وبين الزاي المعجمه التي هي من المجهوره، ولو قال مستشرف لزال ذلك الثقل. هاي العباره احنا اعترضنا قلنا فد ملاحظه عليها، صحيح ان الزاي جبتها في صفه واحده والتاء جبتها في صفتين. انا ما كان عندي مال يعني الخلخاله، هاي اربعاء خميس جمعه حصلته، هاي عباره الخلخاله جايبها بس مغير بيها الخلخاله. ماذا قال؟ ولو قال مستشرفات، هو قال ولو قال مستشرف، والا هاي العباره السابقه عباره الخلخالي مو عباره الشارع. وزعم بعضهم ان منشأ الثقل في مستشرفات هو توسط، هاي عباره الخلخالي. نعم الخلخالي قال مستشرفات ولم يقل مستشرف، هاي مغيرها الشارع فقط. اي صحيح صح، هو اللي هسه هذا اللي تقولونه صح، بس انا ما تعرضنا لهذا لان بكلام طويل. هو يقسم الثقل، يعتبر الثقل من المفاهيم المتواطئه، ليست من المفاهيم عفوا المفاهيم المشككه وليست من المتواطئه. وفيه نظر لان الراء المهمله يعني من دون نقطه ايضا من المجهوره، فالمفروض يبقى الاشكال. اجبنا عن دفاعا عن الخلخالي بالذكرنا. وقيل القائل الزوزني ان قرب المخارج هو سبب للثقل المخل بالفصاحه. هاي الثالثه
غير مات
المصنف. اي الثانيه غير الشارح، الشارح الاولى والثانيه الخلخالي والثالثه الزوزني. وقيل ان قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحه، وان هاي مكسوره الهمزه عطف على قيل، يعني هاي من نفس مقوله الزوزني، هو الزوزني قال بالاثنين ان قرب المخارج ان قيل ان، هاي بعد القيل مكسوره ومفتوحه الهمزه، همزه ان تكسر في مواضع، واحد من المواضع وين؟ بعد قال بعد القول. وقيل ان، وقيل ان قوله تعالى، يعني هاي من مقوله قول الزوزني نفسه. وهذا جواب عن السؤال المقدر الذي يرد على الزوزني من أن إذا جعلت قرب المخارج أو بعد المخارج هي السبب، هي الضابط، أدى إلى أن تكون كلمة أعهد متنافرة الحروف ثقيلة، يقول سلمنا بذلك، لكن هذا لا يخول. وإن قوله تعالى ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي، يعني مو ثقل متناهي، عدة مرة هم يقسم الثقل هو باعتبار أن يجعله مفهوم مشكك. المتناهي ذاك اللي هو مثل مستجزرات، المتناهي مثل يعبرون يقولون عندما سئل الإعرابي ماذا ترعى إبلك، فقال لهم الهع خع، الهع خع هذا نوع من النبت الأسود، فهذا واضح هذا متناهي الثقل يعني واصل إلى القمة. فعند سواء كان متناهيا أو غير متناهيا يضر بالفصاحة، اثنينات يضرن، فيخل بفصاحة الكلمة، سلمنا الزوزني يقول، لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة، كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية أن يكون عربيا. نظير قاس الكلام الفصيح على من؟ على الكلام العربي. وفيه نظار، فيه بحث، فيه تأمل. أولا على المقدمة اللي ذكرها أن فصاحة الكلام لم يؤخذ فيها فصاحة مفردات إذا كان الكلام طويل. نقول له هذا خلاف الإجماع والاتفاق عند أهل البيان، عندهم فصاحة الكلام مأخوذة في فصاحة المفردات سواء كان طويلا أو قصيرا بلا فرق بينهما، لأن فصاحة الكلمات هاي الألف واللام استغراقية بمنزلة كل أو بمنزلة جميع، لأن فصاحة كل الكلمات أو جميع الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير، والتفرقة في المقام تحكم لا دليل عليه. أن نتفرق بين الكلام الطويل والقصير هذا تحكم ماكو دليل. زين، على أن القائل هذا هو نفس الرد الأول، لكن يقول الرد الأول راح يصير واضح الفساد على الزوزني أشد فسادا على الزوزني من غيره. ليش؟ لأن الزوزني فسر الكلام ما ليس بكلمة، متقدم عندنا المركب الناقص وين ندخله؟ إجا واحد إش قال اللي هو الزوزني، إش قال؟ قال الكلام ما ليس بكلمة، فإيش أدخل في الكلام؟ المركب الناقص. فالآن من تجيني كلمة غير فصيحة بمركب ناقص أو تام ليس طويلا، يخل بالفصاحة وما يخل بالفصاحة، يخل بالفصاحة على رأي من؟ على رأي الزوزني. أما من يقول بالضابطة التي يقول بها الزوزني لكن يقول بمقالة الشارح بأن المركب الناقص داخل وين؟ في المفرد، شي يصير عليه الإشكال من جهة واحدة فقط من جهة الكلام. كيف تقول بأن الكلمة لا تضر بالكلام أما لو جاء مركب ناقص من كلمتين وحدة فصيحة ووحدة مفصيحة يرد عليه الإشكال؟ هذا ما يرد. ليش؟ لأن المفرد لم تؤخذ فيه فصاحة كلماته، أما الكلام فقد أخذت بالاتفاق فصاحة كلماته، فالإشكال على الزوزني أشد لأنه فسر الكلام ما ليس بكلمة فأدخل المركب الناقص في الكلام. والآن ماذا يقول؟ الكلام إذا كان طويلا لا يضر بفصاحته الكلمة. نقول له يضر سواء كان طويلا أو قصيرا، فاشتمال المركب مطلقا على قولك أيها الزوزني يلزم منه أنه ليس فصيحا. أما على القول الآخر اللي هو راح يصير يتجمع بالضابطة يأخذ بكلام الزوزني وبتفسير المفرد يأخذ بقول الشارح، يصير عنده الإشكال من جهة واحدة وهو من جهة الكلام. أما المركب الناقص فعنده داخل في المفرد، والمفرد لم يشترط في فصاحة المفرد فصاحة كلماته. متقدم عندنا فصاحة المفرد، اشترطنا فصاحة الكلمات، وإنما فصاحة المفرد خلوصة من القيود الثلاثة. واضح أخوان؟ لذا قال على أن هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمة فيكون الإشكال عليه أشد من غيره. المقدمة الثانية اللي ناقش الشارح أنك قست أيها الزوزني الكلام الفصيح على الكلام العربي، نقول لك والقياس على الكلام العربي ليس في محله ظاهر الفساد، ولظهوره ما بين. يقول إذا ظاهر بعد شبينه، شنو ظاهر الفساد؟ أن فصاحة الكلام من يجون يعرفونه أهل البيان شو يقولون في تعريفه مع فصاحة مفرداته. أما الكلام العربي من يفسرونه شو يقولون؟ إنه عربي لفصاحة مفرداته، لا لنظمه، لأسلوبه، لتقديمه، لتأخيره. هذه الخصائص الموجودة في الكلام العربي ما موجودة لا في الكلام الفارسي ولا في الكلام الإنجليزي ولا في الكلام. واضحة؟ نعم. هو إذا إن المثال غير النظير، النظير قياس قاسه، بس المثال يعني هيك يعني إذا من باب المثال ما له معنى. إيه، فإذا تنظير يصير قياس أنه هذا نظير ذاك قاسه عليه، فيقرب المقصود بالمثال. مو واضح في مقام الاستدلال، ما يحتاج مثال هنا. يحتاج لما يؤيد دعواه، تأييد الدعوة ينبغي أن يكون يعني بالدليل أو بالمؤيد الواضح أو بالنظير. الجواب الثالث: سلمنا بما يقول الزوزني، سلمنا. ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة، هنا بالأولى يخلون علامة استفهام، الزوزني ما قال كلام غير فصيح، قال كلمة غير فصيحة. الزوزني قال والكلام المشتمل على كلمة لا يخرج الكلام عن الفصاحة، ما قال القرآن بكلام غير فصيح، هذا لم يقلها الزوزني. فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل، كأنه ترقى، بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى، إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني سلمنا بما تقول يلزم لازما عقائديا يمنعنا من الالتزام بالضابطة التي ذكرتها وهي نسبة الجهل أو العجز.
لأنه ما جاء بالأفضل يعني قصدك؟
شلون؟
لأنه لم يأتي بالأفضل؟
طبعا، فهو ليش ما جاء بالكلمة الكلام كله فصيح؟ هذا هو عالم بها يوم عالم، عالم قادر يوم قادر، فعالم وقادر هاي تنافل الحكمة. زين نعم. شلون؟ يلزم منين؟ من هذا الرد الثالث؟ من هذا الرد الثالث؟ بل
مفردات الفصاحة، مفردات القرآن متوقفة على نسبة القرآن لله، نسبة القرآن لله متوقفة على إعجاز القرآن، إعجاز القرآن متوقف على فصاحة.
لا، نسبة الكلام لله غير متوقف على إعجازه، بدليل الآن إحنا شنو؟ إحنا ننسب الكلام لله لأنه معجز عندنا، لأنه متواتر. فهذه المقدمة الثانية متامة، كلامك صحيح إلا المقدمة الثانية، نسبة الكلام لله غير متوقف على إعجاز القرآن. الآن القرآن عند المتأخرين هذا في زمن النزول يتوقف على إعجازه بأنه لم يأتي أحد بمثله، أما الآن متواتر عندنا، قلت لك جاي نحاكي بها المتفق على أن القرآن معجز، كلام بين من يتفق على أن القرآن معجز، مو بين الغير، مو مسألة عقائدية بحتة. فالمقدمة الثانية اللي ذكرتها ليست تامة، لأن القرآن الآن يثبت بتواتره لا بإعجازه، ما حد يفهم القرآن الناس تقول تعالى قرآن هذا شوفه شلون معجز، إذن هذا كلام الله قل لك صحيح. هو احنا نؤمن، نؤمن ولا نجد، شايف واحد يؤمن ولا يجد، نؤمن بأن القرآن معجز وأن القرآن قمة البلاغة، لكن من نقرأ وين هالبلاغة ندري بيها؟ وجاء نقرأ القرآن كل شهر رمضان ناس تختمة، صحيح أكو ناس الله موفقة بالسنة ختمة 12 مرة على عدد المعصومين وتهدي إلى المعصومين. فهذا شنو هذا؟ وين تقول له وين البلاغة بالقرآن؟ يقول لك يا با القرآن كله بلاغة، وين البلاغة بالقرآن؟ ما يعرف. فهو يؤمن بشيء ولكن لم يجده لأنه فاقد. زين، طبعا هذا اللي ذكرنا لابد من الالتفات إلى مسألة، لابد من الالتفات إلى مسألة، أن الجميع يتفق أن القيد الأول شنو؟ تنافر الحروف، أن السبب الأول هو ناشئ من الحروف، لكن ها واضحة؟ هو اللي احنا قلنا القيد الأول تنافر الحروف، أن يكون خالصا من تنافر الحروف والغرابة إلى آخره. فالجميع يتفق على أن الحروف متنافرة، لكن يختلفون بالضابط، فمنهم من جعل السبب ضابطا ومنهم من جعل السبب سببا وليس ضابطا. الشارح والمشهور على أن الضابط هو الذوق السليم. زين، شنو منشأ التنافر؟ قد يكون قرب المخارج، صح، قد لكن مو ضابطة، متختلف، قد مو ضابطة، قد على نحو القلة. أما إذا تقول لي ضابطة أجيب لك مادة ناقضة، هنا مخارج قريبة وليست مثل يقولون علمة ما بيها شيء، لكن ملعة لغة مستعملة عند العرب، ملعة قبيح يعني ثقيلة متنافرة، لكن علمة معنى نفس الحروف بس تقلبهن. فعليه مو قرب المخارج ضابطة قاعدة كلية دائما وأبدا متوفرة حتى تجيب لي مادة ناقضة عليها، تقول لي أنها قريبة مخارج بس ماكو تنافر، أقول لا، قد ينشأ من القرب وقد لا ينشأ، قد ينشأ من البعد وقد لا ينشأ، قد ينشأ من الصفات وقد لا ينشأ، مثل مستشزرات مستشرفات. إذن يتفقون على أن الأسباب تعود إلمن إلى الحروف، لكن منهم من يجعل الضابط هو السبب. الشارح قال هاي أسباب وليست هي الضابط، الضابط الذوق السليم وما يذكر أسباب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.